بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأرسل إلينا نبيا معلما هاديا وبشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام، يتجدد ويطيب اللقاء بكم في هذا البرنامج العلمي، برنامج مسجد الخيف بميناء لحج عام 1439 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج العلمي الدعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وبمتابعة من صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صاحب الفضيلة صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله ورعاه. يأتي لقاؤنا في هذا اليوم مع صاحب الفضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي، يحدثنا وفقه الله ورعاه عن السنة وأثرها في حياة المسلم. نسأل الله جل وعلا أن يسدد قوله وعمله وفعله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذا المشعر وفي هذه الديار المباركة المقدسة على فريضة من فرائضه أن يجمعنا بكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم تقبل من الحجاج حجهم يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا من رحمته بنا وكرمه ومنته علينا سبحانه وتعالى أن أكرمنا ومن علينا بأن بعث إلينا سبحانه وتعالى أفضل رسله وأحب خلقه إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه رحمة الله جل وعلا، هذه منة الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أنه أرسل نبيه رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا النبي الكريم قد أكرمنا الله عز وجل به وببعثته، فأخرجنا الله عز وجل بدعوته صلوات ربي وسلامه عليه، أخرجنا الله بهذه الدعوة وبهذه الرسالة من الضلالة إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمن تمسك يا عباد الله بما جاء عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فليبشر بالحياة الطيبة في الدنيا والجنة والكرامة يوم أن يلقى الله عز وجل. أيها المؤمنون، لقد أوجب الله علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا لم يجعل طاعة مطلقة إلا له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الطاعة تكون إذا كانت طاعة لله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن غير الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطاعون في طاعة الله. وأما إذا كانت طاعتهم في معصية الله أو في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يطاعون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. أوجب الله علينا طاعته فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. انظر فعل الأمر أطيعوا الله، ثم كرر الفعل بقوله جل وعلا: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا يدل أيها المؤمنون أن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة يجب على المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يستجيب لأمر الله وأن يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. يقول الحق سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل إن الله جل وعلا رتب الهداية للعبد على قدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقياده لأمره. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. بل إن الله سبحانه وتعالى رتب الفوز في الدار الآخرة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن من أعظم ما يوجب محبة الله للعبد أن يكون العبد منقادا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه. يقول الحق سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم، هل تزعم أنك تحب الله؟ هل تريد أن تعرف المعيار إن كنت صادقا في محبتك لله؟ يا مسلم يا رعاك الله، هل تستطيع أن تعرف هل الله عز وجل يحبك أو لا؟ انظر إلى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا كان العبد يحب الله عز وجل وهو لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن محبته لله كاذبة، لأن الله عز وجل قال: فاتبعوني يحببكم الله. لن تنال محبة الله يا عبد الله إذا لم تكن مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير والهداية إنما هي في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر الله لنا معشر المؤمنين أن نأخذ وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحذر أشد الحذر من مخالفته. بل إن الله جل وعلا توعد بالفتنة والعذاب الأليم لمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف أمره. يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، نسأل الله العافية، لعله يترك بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيهلك. نعم يا عباد الله، كم من مسلم أضاع السنة فهلك والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لما ذكر حذيفة الحال التي كانوا عليها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قال: وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. كلما يا عباد الله، كلما استنى العبد أو اتبع هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا علامة، فهذه علامة خطيرة على انحرافه والعياذ بالله، وإن لم يتداركه الله برحمته وإلا فإنه على شفا ضلالة وعلى شفا فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيام حياته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، بعدما صلى الصبح والتفت إلى أصحابه وعظهم موعظة بليغة، حتى إن هذه الموعظة من أثرها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكوا وذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم. يقول العرباض ابن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه يا إخواني أعظم وصية يوصى بها العبد، أن يكون في عداد المتقين من عباد الله عز وجل. والله عز وجل قد أمرنا بالتقوى في غير ما آية، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بل إن الله عز وجل أوصى بها عباده الأولين والآخرين، فقال جل من قائل حكيما: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته بأمته قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. لم يقل اختلافا ويسكت عليه الصلاة والسلام، بل إنه ذكر أن هناك اختلاف كثير. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا مرض وهذا داء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد هذا الداء الدواء الناجع الذي من تمسك به شفي وهدي ووقي من الفتنة. ما هو هذا الدواء يا عباد الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ترى الاختلاف، ترى الفرقة، عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا مخرج لك ولا نجاة لك في الفتن إلا إذا تمسكت بما جاء عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية والنجاة في اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قال بعض السلف أن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل السنة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور. يحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الإحداث في دين الله، الابتداع في دين الله، لأن هذا مضاد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل تتعبد لله به إن لم يكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم يا عبد الله أن هذا العمل مردود عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أمته في حجة الوداع فقال عليه الصلاة والسلام بعدما حذرهم قال: فإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. أبدا والله الاعتصام بالكتاب القرآن، القرآن العظيم الذي بين أيدينا، من اعتصم به واعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على نهج السلف الصالح رضي الله عنهم فإنه سيفلح بإذن الله. ولذلك الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمن اتبع السابقين الأولين من الصحابة والتابعين وكان هذا الاتباع بإحسان يحسن فيه العمل فليبشر بالجنة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والله من ترك السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبرأ منه، ولن يفلح عبد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منه. فعليك يا عبد الله إذا أردت السعادة المعجلة قبل المؤجلة عليك بهذه السنة العظيمة. واسمع يا عبد الله إلى صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان حريصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذه القصة التي حدثت يا إخواني حتى تعلموا كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام ويعظمون اتباعه واتباع أمره والاقتداء به والتمسك بسنة عليه الصلاة والسلام. جاء رجل أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت الآن في المسجد أمرا أنكرته وما رأيت ولله الحمد إلا خيرا. فقال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الحبر العالم الذي لما رقي النبي عليه الصلاة لما رقي هذا الصحابي نخلة فبانت ساقه وكانت دقيقة ضحك منها الصحابة فقال: أتعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن عمر: كنيفا ملئ علما، عالم جليل متمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي لما أخبره أبو موسى وهو من الصحابة ولكن ذهب إلى من هو أعلم منه قال: وما رأيت؟ قال: رأيت ناسا في المسجد. انتبهوا أيها الإخوة، أرجو أن تنتبهوا لهذه القصة العظيمة، فيها عبر وفيها فوائد لنا جميعا. قال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت الآن أناس جلسوا في المسجد متحلقين، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، وكل حلقة عليها واحد قائم وبين أيديهم حصى، كل واحد عنده حصى بين يديه، فيقول هذا القائم على الحلقة: سبحوا مئة، فيقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله مئة مرة، فيقول: كبروا مئة، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هكذا يقول أبو موسى لابن مسعود. فقال ابن مسعود: انظروا إلى فقهه، انظروا إلى علمه، انظروا إلى حرصه على السنة يا إخواني. قال: فهلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيئا؟ يقول أبو موسى: فمشى وتبعناه فدخل على أولئك الذين تجمعوا في المسجد، فلما دخل عليهم قال: يا أمة محمد، الله أكبر يا عباد الله اسمعوا، قال: يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، يعني ما أسرع ما تهلكون، هذه ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، يعني يقول النبي توه مات، يعني ليس له إلا وقت قريب، وأنتم الآن أحدثتم في دينه ما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه آنية النبي لم تكسر وثيابه لم تبلى، كيف تفعلون تحدثون في دينه؟ أنكر عليهم هذا التحلق وهذا التسبيح بهذه الطريقة التي لم تكن لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني بعض الناس يريد الخير لكن لا يوفق إليه. لماذا لا يوفق إليه؟ لأنه ما مشى على السنة. ولذلك يقول ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما رضي الله عنهما اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، يعني لو أن رجلا صلى على السنة ركعتين أفضل ممن يصلي ألف على غير السنة. يقول ابن مسعود لهؤلاء الذين تجمعوا وأيم الله يحلف لقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس والله ما أراهم إلا أنتم، وهم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أحدنا يحقر صلاته مع صلاتهم وعبادته مع عبادتهم. يقول الراوي لهذا الحديث والله لقد رأيت عامة أولئك، يعني الذين تجمعوا في المسجد، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بداية الانحراف عن السنة كان بسبب التسبيح بالحصى، وآل الأمر بهم إلى ماذا؟ آل الأمر بهم أن يقاتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحذر أيها الإخوة جميعا، فلنحذر ولنتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنعلم يا عباد الله أن من فتن ودخل في قلبه الهوى فإن هذه معضلة وهذا مرض عضال. ولذلك جاءت الآثار أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي رواية حجر، وفي رواية حبس التوبة عن كل صاحب بدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الغالب أنه لا يوفق صاحب البدعة للتوبة، نسأل الله العافية، بل إنه يموت عليها. ولذلك مات على البدعة الجعد بن درهم لما زعم أن الله جل وعلا لا يتكلم ولا يحب، فلذلك نوصح وبينت له الأدلة ومع ذلك لم تخرج هذه البدعة من قلبه فقتل وهو على بدعته والعياذ بالله. فأوصيكم عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إن أردنا الخير لنا في أنفسنا وفي أعمالنا وفي مجتمعنا وفي أهلنا وفي أسر وفي عند أبنائنا وزوجاتنا، فعلينا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الخير كل الخير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذا يكون لها الأثر في عبادتك، الأثر في أخلاقك، الأثر في تعاملك، الأثر في بيعك وشرائك، الأثر في ذهابك وفي مجيئك، في حياتك كلها يكون للسنة أثرا عظيما في حياتك. وأبشر بالخير. ولذلك لما جاء رجل إلى أحد جاء أحد السلف إلى رجل وهو يحتضر فقال ما لك أراك مهموم أو تخشى الموت؟ قال نعم. قال أو أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وتقتدي بالسنة وكذا وكذا؟ قال نعم. قال مت إن شئت، مت إن شئت، يعني ما دامك على السنة لماذا تخاف؟ لماذا تخاف وأنت على السنة؟ أبشر بالجنة والكرامة من الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تحيينا على التوحيد والسنة وأن تثبتنا على التوحيد والسنة. اللهم أحنا على الإسلام والسنة وثبتنا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفرطين يا رب العالمين. نسألك اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا المسجد وفي هذا المشعر أن تجمعنا بهذه الوجوه الطيبة في دار كرامتك مع نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا حي يا قيوم أدم على هذه البلاد المباركة الطيبة المطمئنة المستقرة أمنها واستقرارها. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو شر أو فتنة أو أراد بلاد المسلمين، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين. ونسألك اللهم توفيقا وسدادا وصلاحا لولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجزيهم خيرا على ما يقدمونه من خدمة لضيوف الرحمن، وما يقدمونه من خدمات عظيمة في المشاعر المقدسة، وما يقدمونه للحرمين الشريفين من تسخير الجهود ومن تيسير الأمور التي لم يعرف لها مثيل في التاريخ، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجمع المسلمين في كل مكان على الحق والهدى. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم يا حي يا قيوم ولي عليهم خيارهم وأعذهم من أشرارهم. نشكر في الحقيقة القائمين على هذا البرنامج، نسأل الله أن يجزيهم خيرا، كما نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي لها العناية الكثيرة والجهود الطيبة المباركة في خدمة الحجاج والمعتمرين وإرشادهم والجواب على استفتاءاتهم، كما نشكر معالي شيخنا الوزير الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ على جهوده الطيبة المباركة ومتابعته وحرصه أيده الله على ما من شأنه تلبية رغبات الحجاج من إرشاد وتذكير وإجابة على السائلين وتسخير لجميع ما يحتاجونه. أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي على هذه الكلمات النيرات، أسأل الله جل وعلا أن يكتبها في ميزان حسناتكم وميزان حسنات الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه.